إلى الرضوان في ظل العبادة. أيا من قلبه أمسى يعاني مع القرآن في رحب السعادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فيا أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، ويتجدد اللقاء بفضل الله جل ثناؤه في رحاب القرآن. في رحاب القرآن نحيا، في رحاب القرآن نعيش، في رحاب القرآن نتربى، في رحاب القرآن نترقى. اليوم أيها الإخوة نعيش في رحاب القرآن مع قضية من القضايا المهمة التي تناولها القرآن الكريم، والحقيقة أن هذه القضية تمس حياة الأمة وواقع الأمة المعاصر والقديم والمستقبلي. يعني هذا الحديث الذي أذكره لحضراتكم اليوم هو حديث القرآن الكريم عن قضية الصد عن سبيل الله. الصد عن سبيل الله، القرآن الكريم تحدث عن قضية الصد عن سبيل الله في سور كثيرة وأماكن متنوعة، سواء في قصص الأنبياء أو في حياة النبي عليه الصلاة والسلام أو في الأمم السابقة الغابرة فتحدث القرآن. وكلمة الصد عن سبيل الله جاءت أكثر من 40 مرة، لكن عندي منها 38 مرة جاءت في القرآن الكريم كلمة الصد، يقصد بها الصد عن سبيل الله. والعجيب أن القرآن الكريم تحدث عن مفهوم الصد عن سبيل الله، وتحدث عن صور ومظاهر الصد، وتحدث عن الدوافع النفسية والأسباب من وراء هذا الفعل، وقدم لنا القرآن الكريم سبل العلاج والمواجهة لهذا الأمر، وتحدث القرآن عن العواقب والمآلات والجزاء المنتظر للصادين عن سبيل الله. طب تعالوا كده نشوف القرآن الكريم واحدة واحدة. أول حاجة المفهوم، مفهوم الصد عن سبيل الله، كلمة الصد تعني المنع أو الإعراض أو الصرف، عشان بس نبقى عارفين. فالصد عن سبيل الله هو إعراض الإنسان بنفسه عن سبيل الله، أو منع الغير أو صرف الغير عن السير في طريق الله وفي طريق رسوله صلوات ربي وتسليماته عليه. أقول تاني، الصد إعراض ومنع وصرف، ده حتى عند علماء اللغة وفي دلالة هذه الكلمة. والصد عن سبيل الله سبحانه وتعالى يعني الإعراض بنفسه عن، والعياذ بالله، يعني إعراض الشخص بنفسه عن طريق الله، أو منع وصرف الغير عن السير في طريق الله وطريق رسوله. ومعنى المنع ومعنى الإعراض المعنيان جاء في القرآن الكريم. الإعراض، وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. الصد هنا صد المنافقين، رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، معناه يعرضون عنك إعراضا. إذن الصد في القرآن الكريم جاء بمعنى الإعراض، الإعراض بالنفس، وجاء بمعنى الغير، بمعنى المنع، يعني منع الغير. وده بقى منتشر بكثرة في القرآن، كقول الله سبحانه وتعالى إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام. فالصد هنا بمعنى منع الغير عن السير في طريق الله والسير في طريق رسوله المصطفى. فما مظاهر الصد عن سبيل الله؟ ما هي صوره ومظاهره؟ وما أسبابه ودوافعه؟ وما عاقبته وجزاؤه؟ وما هو الحل وما سبل العلاج؟ كل هذا تحدث القرآن الكريم عنه في سورة رائعة شائقة نادرة لم يتحدث عنها كتاب من الكتب السماوية السابقة ولا كتاب من كتب البشر الذي وجد على ظهر الأرض. طب تعالوا معي لنتحدث عن مظاهر الصد عن سبيل الله، وأنا لي غرض وهدف. لما أقول لك كيف تحدث القرآن عن مظاهر الصد عن سبيل الله، ده مهم جدا، علشان أعرف أن هذه المظاهر أولا أنا كمسلم يعني تحدث لي تقدر تقول يعني وقاية شخصية من هذه المظاهر، فلا أقع فيها ولا أتلبس فيها ولا يصيبني أذى نفسي منها. وفي الوقت نفسه أبين لحضراتكم أن عظمة القرآن في الحديث عن مظاهر الصد عن سبيل الله، العظمة هنا في إيه؟ أن المظاهر التي ذكرها القرآن الكريم هي مرتكزات لكل صور ومظاهر الصد عن سبيل الله في كل زمان وفي كل مكان. يعني هتجد أي صورة من صور الصد عن سبيل الله ترجع إلى صورة من الصور أو مظهر من المظاهر التي ذكرها القرآن، وده عظمة القرآن. المظهر الأول، ولا سيما أننا الآن يعني عايز أقول في ظل الهجمة الشرسة على الإسلام والمسلمين، ومن خلال ما نراه من إرسال يعني السفهاء الذين يتحدثون عن الإسلام أو باسم الإسلام، ومن خلال ما نراه من بث الشبهات ودفع المطاعن وإطلاق السهام حول القرآن والسنة والإسلام، نجد مظاهر. المظهر الأول الذي ذكره القرآن الكريم التشكيك في النبوات والرسالات. ولما أقول نبوات ورسالات يبقى الرسول والمرسل به، يبقى الرسل والكتب. فالتشكيك في النبوات والتشكيك في الرسالات والتشكيك في الرسل والتشكيك في الكتب هو أول مظهر من مظاهر الصد عن سبيل الله. لماذا؟ لأنه حينما يعني يتم التشكيك في كتاب من الكتب زي القرآن مثلا يشككوا فيه، البعض قد يحدث عنده ريبة أو شك أو خوف أو لبس أو شبهة أو تهديد أو تخويف أو يعني ماله مال خلاص، دعك من القرآن، دعك من الإسلام، إيه يا عم؟ فإذا هذا هو هدف من أهداف التشكيك في النبوات والرسالات، إنهم يشككوا في القرآن ويشككوا في الرسل ويشككوا في الأنبياء. وسبحان الله، يعني اقرأ كده في قصص الأنبياء في القرآن الكريم. سيدنا نوح شككوا فيه، ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا، يعني شككوا فيه. شككوا في موسى، شككوا في إبراهيم، شككوا في شككوا في كل الأنبياء. أنا أخذ لكم مثالا واحدا من الأنبياء، ألا وهو سيدنا شعيب. سيدنا شعيب فعلوا معه فعلة غريبة، يعني سبحان الله، وهذه الفعلة التي نص عليها القرآن وذكرها وسجلها القرآن هي دائرة معنا في كل زمان ومكان. كانوا يعملوا إيه؟ كانوا يجلسون في الطرقات، فكلما مر عليهم إنسان يخبرونه ويقولون له إن شعيبا كاذب فلا تسمعوا له حتى لا يفتننكم في دينكم. متخيل؟ يجلسون في الطرقات، وسجل القرآن الكريم هذا الفعل، قال لهم ولا تقعدوا بكل صراط، يعني بكل طريق، ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا إلى آخر الآيات. فصدوا عن سبيل الله عن طريق الجلوس في الطرقات، اللي جاي خد بالك ما تسمعش لشعيب ده كاذب، اوعى يفتنك في دينك. وهذه الفعلة الآن هي الموجودة، لكنها تطورت، بدل من الجلوس في الطرقات لا، بقت الجلوس في الفضائيات، الجلوس في القنوات، الكتابة في الصحف والجرائد والمجلات، نشر الشبه ودفع وإطلاق المطاعن والسهام حول القرآن وحول الإسلام. ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله. فما فعلوه مع نبي الله شعيب فعلوه فيما بعد ويفعلونه اليوم. حتى النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام مع أنهم يعرفون صدقه وأمانته ومنزلته ومكانته ويعرفون أنه الصادق وأنه الأمين عليه الصلاة والسلام، إلا أنهم شككوا في صدقه، وهم الذين سموه بالصادق، وشككوا في رسالته وفي نبوته. ليس ذلك فحسب، شككوا في الكتاب الذي أنزل فيه. طب تعالوا شوف في القرآن الكريم شككوا، والتشكيك هدفه الصد عن سبيل الله. لما نشكك في الرسول فالناس ينصرفون عنه، وبالتالي صدوا عن سبيل الله. قالوا عن النبي صلى الله عليه وسلم ساحر، وقالوا كاهن، وقالوا شاعر، وقالوا مجنون، وقالوا يوحى إليه من أساطير الأولين، وقالوا وقالوا وقالوا. وعن القرآن قالوا سحر، وقالوا عن القرآن شعر، وقالوا عن القرآن إفك مفترى، وقالوا عن القرآن أساطير الأولين، فأثاروا الشبهة حول الإسلام، حول الرسول، حول القرآن، حول الرسول وحول المنزل عليه أو المرسل به، والهدف الصد عن سبيل الله. ليس ذلك فحسب يا أحباب الكرام، بل يعني استعظموا نزول القرآن على قلب المصطفى الحبيب المجتبى عليه صلوات ربي وتسليماته عليه، استعظموا هذا وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. الرجل خد بال حضرتك، قالوا لولا نزل هذا القرآن، هنا اعتراف ضمني بأن القرآن كتاب وبأنه منزل، سبحان الله. لكنهم يعني كيف ينزل على رجل، رجل عادي يعني، رجل يعني طيب ومهذب وخلوق، نريد أن ينزل على رجل من الناس التي عندهم عنفوان وفتوة فقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين العظيم. الرجل من القريتين، القريتان يقصد بهما مكة والطائف، والرجل العظيم من مكة عتبة بن ربيعة أو الوليد بن المغيرة، وذكروا أكثر من رجل بالطائف يعني أشهرهم عروة ابن مسعود، خلاص كده. فقالوا لماذا لم ينزل هذا القرآن على الوليد بن المغيرة من مكة، أو عتبة بن ربيعة من مكة، أو ينزل على عروة بن مسعود من الطائف، لماذا ينزل على رجل كمحمد؟ رأيتم هذا؟ إذن هذا التشكيك الذي أثاروه حول القرآن وحول الرسول هدفهم الصد عن سبيل الله. علشان كده لما بقول لحضرتك أن أول صورة من صور الصد عن سبيل الله سبحانه وتعالى التشكيك في النبوات والتشكيك في الرسالات والتشكيك في الكتب، وهذا الذي نراه هذا اليوم، صور الصد عن سبيل الله المتنوعة، شبهات يلقيها البعض حول القرآن، لا مش كده بس، ويسمي نفسه رجل تنويري ومثقف ومفكر ويعمل ذهنه، ووالله الذي لا إله غيره لو قرأ آية من القرآن الكريم يقرأها بصورة خاطئة أمامك، أخطاء كثيرة وأغلاط متنوعة وفاحشة، سبحان الله. يعني هو لا يستطيع أن يقرأ القرآن ثم يأتي فينقض القرآن مع أن خد بالك من ديت، العرب الخلص القح، العرب الفصحاء البلغاء لم يشككوا في بلاغة القرآن أو فصاحة القرآن أو عظمة القرآن. فيأتي واحد الآن القرآن فيه مش عارف بعض الأخطاء وفي بعض إيه، يا أخي أنت لا تدرك اللغة ولم تدرس شيئا، سبحانك رب. ولكنه ده راجل تنويري وراجل لا، ويفتح له المجال، والقنوات الفضائية تفتح له، والمجلات والكتب والجرائد، ويبقى المفكر ومش عارف المجد، يعني سبحانك رب سبحانك. فاحذروا أحباب الكرام من هذه الصورة من صور الصد عن سبيل الله، التشكيك في الرسالات والتشكيك في النبوات. هتجد الآن البعض شكك في بعض العلماء، وبعض العلماء الربانيين، وبعض المصلحين، وبعض الدعاء، ما هذا امتداد للتشكيك، هذا امتداد، والهدف منه الصد عن سبيل الله. كلما رأوا رجلا اجتمع عليه الناس يلا ثير الشبهات، خوف الناس منه، لماذا؟ حتى نصد الناس عن دين الله سبحانه وتعالى، سبحانك رب سبحانك. هذه الصورة الأولى من صور الصد عن سبيل الله. الصورة الثانية أحباب الكرام، على فكرة القرآن تحدث عن صور كثيرة، يعني غير التشكيك في النبوات، تحدثوا عن القرآن الكريم، تحدث عن الصد عن سبيل الله عن طريق منع إقامة الشعائر، وهذا يعني سأتحدث عنه إن شاء الله، المنع من إقامة الشعائر في الحلقة القادمة إن شاء الله. وتحدث القرآن عن الصد عن سبيل الله في تعمير المساجد، وتحدث القرآن الكريم عن الصد في سبيل الله في موضوع الإنفاق والنفقات، وتحدث القرآن الكريم عن قضية الصد عن سبيل الله سبحانه وتعالى في موضوع السخرية والاستهزاء بالمؤمنين وبالمسلمين وبأهل الحق، بحيث يدخل عليهم الهم والحزن والغم فيصيبهم شيء من الزعزعة في العقيدة، سبحانك ربي سبحانك. وتحدث القرآن الكريم عن مظهر من مظاهر الصد عن سبيل الله، وهو تخويف المسلمين من الجهاد وإثارة الشبه حوله، حتى نعلم ان كل ما نراه اليوم من صور الصد عن سبيل الله من سبيل الله له اصل موجود في القران الكريم. من صور الصد عن سبيل الله الصد عن الانفاق في سبيل الله. انتوا عارفين احباب الكرام، يعني انا اعجب حينما ارى مثلا ان دول غربيه كبيره كامريكا وغيرها تمول مثلا هذا الكيان الغاصب من اجل قتل المسلمين، سبحانك ربي سبحانك. ونجد من هم على الباطل يمولون بعضهم البعض وينفقون في سبيل باطلهم و لكن سبحان الله تجد إذا تمت النفقة على عمل خير في الإسلام الدنيا تقوم ولا تقعد، والاشتراطات والقوانين وما إلى ذلك. أنا لست ضد هذا طبعا، يعني لابد أن يكون كل أمر فيه تقنين، لست ضد ذلك. لكن اسمع معي، في القرآن الكريم المنافقين الذين قال لهم الله سبحانه وتعالى وقال لهم النبي تعالى واستغفر لكم رسول الله، ماذا حدث؟ لووا رؤوسهم هكذا، ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون، إلى أن قال القرآن الكريم، قالوا إيه بقى؟ لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. لاحظ معي، لاحظ معي، حاولوا كلما جاء إنسان ينفق في سبيل الله يصدناه عن ذلك، يا أخي لا تنفق على من عند رسول الله حتى ينفضوا، سبحان الله. ولذلك القرآن وصف المنافقين، المنافقون والمنافقات، وصفهم بعضهم من بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، لا يريدون أن ينفق أحد. ولذلك في سورة الماعون ويل، في سورة الماعون رأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، وفي آخر السورة ويمنعون الماعون، المعونة عن الناس. فصورة من صور الصد عن سبيل الله ان واحد ينفق فانت تخوفه من الفقر، الشيطان يعدكم الفقر، ينفق فتقول له يا اخي هذا لا يستحق، ينفق فتقول له يا اخي بيتك اولى. صحيح مطلوب الموازنة، مطلوب ان يوازن الانسان بين فعل الخير وبين هذا حق، لكن لا تكن صدا عن سبيل الله بأن أحد الناس ينفق في سبيل الله فتقف أمامه، زي ما عمل المنافقين كده لما نزل قول الله سبحانه وتعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليهم أن لفت قلوبهم إلى آخر الآية. كلما جاء إنسان ينفق في سبيل الله المنافقون يلمزونه، والله جاء رجل فأنفق الكثير، تصدق بشيء كثير، فقالوا مرائي. ثم جاء رجل فأنفق صاعا، يعني شيء قليل جدا، فقالوا إن الله لغني عن صدقاته. سبحان الله، أنفق كثيرا لا يعجب، أنفق قليلا لا يعجب، هم يقفون بالمرصاد. ونزلت الآية الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون جهدهم إلى آخر الآية طبعا، فيسخرون منهم سخر الله منهم. إذن صورة من صور الصد عن سبيل الله أن تصد غيرك وأن تمنع غيرك من أن ينفق على المساكين، على المحتاجين، على اليتامى، على طلاب العلم، على الخير، على كذا على كذا. للحديث بقية إن شاء الله عن حديث القرآن الكريم، عن الصد عن سبيل الله، إلى لقاء آخر إن شاء الله في رحاب القرآن. أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فؤادي يرتجي أسمى مرادي وغاياتي إلى روض الجنة.